أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام في حد سن اليأس فنقلنا ثلاثة أقوال القول بكون سن اليأس 50 سنة وهذا ما ذكره الشيخ في النهاية والجمل والعقود والقول الثاني كون حد اليأس بلوغ 60 سنة وذكره جمع من الفقهاء والقول الثالث التفصيل بين القرشية وغير القرشية وقد ألحقت النبطية إلى القرشية في جمع في كلام جمع من الفقهاء كالشيخ المفيد وذكرنا أن هنا احتمالا رابعا وهو أنه لم يذكر في الروايات تحديد الحيض بحد من السن وإنما حدد سن اليأس في بعض الروايات ببلوغ 50 سنة وفي بعض روايات أخرى ببلوغ 60 سنة فقد يقال بأنه لا علاقة له بما إذا رأت امرأة الدم حتى بعد 60 سنة وكان بصفات الحيض أن هذا الدم ليس بدم حيض الروايات حددت سن اليأس الذي هو موضوع في الآية الكريمة لأحكام واللائي يئسن من المحيض التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة ولكن لو اتفق أنه رؤي دم بصفات الحيض بعد بلوغ سن اليأس أن نحكم بأن هذا ليس بدم حيض هذا قد لا يستفاد من الروايات ولأجل ذلك ذكر بعض المعاصرين في تعليقة الفتاوى الواضحة أنه لا يبعد كون سن اليأس المذكور في الروايات بمعنى أنها لو انقطع عنها الدم قبل ذلك لم يحكم عليها باليأس إلى أن تبلغ ذلك السن يعني أنه في الروايات حيث حدد سن اليأس ببلوغ 50 سنة يعني أن انقطاع الدم ما قبل 50 سنة لا يجعل المرأة يائسة ومحكومة بأحكامها بل هي داخلة في المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض حيث ورد في القرآن الكريم أن عدتهن 3 أشهر أما لو رأت الدم بعد 50 بشكل كان يحكم عليها لولا السن بالحيض فذكر أنه لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة وهذا ما قد يظهر من بعض كلمات المقدس الأردبيلي ما نقرأ عبارة المقدس الأردبيلي حيث يستفاد منه نكتة لا بأس بها. يقول: الذي يقتضيه النظر هو عدم اليأس قبل الخمسين وتحققه في الستين مطلقا. ظاهر كلامه أنه يرى أن هذه الروايات واردة في تحديد سن اليأس، فالرواية التي تقول بأن حد سن اليأس 50 سنة، يعني من انقطع عنها الدم قبل 50 سنة فلا تعد يائسة. ولكن قد يستمر الدم في حق النساء حتى بعد بلوغ 50. الحد الأدنى من سن اليأس هو بلوغ 50، فهناك حد أدنى لسن اليأس وحد أعلى. إذا كانت المرأة عمرها أقل من 50 سنة حتى لو انقطع عنها الدم فلا تعد يائسة، فإذا طلقت لابد أن تعتد 3 أشهر إذا كانت لا ترى دم. وإذا بلغت 50 سنة فلو فرض أنه انقطع عنها الدم ولا ترجو رؤية الدم فتعد يائسة. يعني اليأس الشرعي مركب من اليأس العرفي وبلوغ 50 سنة. إذا يأست من المحيض وعمرها أقل من 50 سنة الشارع يقول هي ليست يائسة. وإذا رأت دم بعد بلوغ 50 فهي ليست يائسة عرفا. التي انقطع عنها الدم قبل بلوغ 50 سنة ليست يائسة شرعا، والتي بلغت 50 سنة ولكنها لا تزال ترى دم ليست يائسة عرفا. نظير ما مر في مثال المسافر حيث قلنا بأن من دار حول بلده 8 فراسخ ليس مسافرا عرفا، ومن سار من منزله إلى مكان بعيد أقل من 8 فراسخ لا ينطبق عليه الحد الشرعي للمسافر. فمن يجب عليه القصر لا بد أن يجتمع في حقه عنوان المسافر عرفا وشرعا. فهكذا يقال في اليائسة، فيقال بأن اليائسة من انقطع عنها الدم عرفا، والشارع حدد ذلك بما إذا بلغت 50 سنة. فالحد الأدنى لسن اليأس بلوغ 50 سنة. انقطاع الدم قبل ذلك لا يجعل المرأة يائسة. وإذا بلغت 50 سنة فكل يوم انقطع عنها الدم عرفا فهي يائسة. والحد الأعلى لسن اليأس بلوغ 60 سنة. بلا استثناء بين النسوان، يعني إذا بلغت المرأة 60 سنة فهي يائسة قرشية كانت أو غير قرشية. هذا هو الحد الأعلى الذي بعد ذلك لا تكون المرأة إلا يائسة بلا فرق بين أصناف النساء. ولكن الحد الأدنى لليأس بحيث ما لم تصل المرأة إلى هذا الحد الأدنى حتى لو انقطع عنها الدم فلا تعد يائسة هو بلوغ 50 سنة. هذا ما قد يظهر أو يشار إليه في كلام المحقق الأردبيلي. ولازم ذلك أن يكون الجمع العرفي في هذه الروايات أن هذه الروايات ناظرة إلى سن اليأس وتحديد سن اليأس لا تحديد دم الحيض. إذا رأت امرأة دما أحمر بصفات الحيض فهذا الدم حيض بلغت 50 سنة أو لم تبلغ، هذا ما يظهر من بعض الكلمات، فهذا يصير قولا رابعا في المسألة. نحن ذكرنا أنه لو عمل بصحيحتي ابن الحجاج معاملة الرواية الصحيحة فقلنا بأننا نحتمل صدور حديثين من الإمام عليه السلام بعدما كان كلا الحديثين بسند صحيح. الأول نقله الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج والسند صحيح. في هذه الرواية ورد هكذا: حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة. والرواية الثانية ينقلها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. فلو فسرنا هاتين الروايتين بأن الأولى تبين الحد الأدنى لسن اليأس، الحد الأدنى لسن اليأس بلوغ 50 سنة، والرواية الثانية تفسر الحد الأقصى والأعلى لسن اليأس، وهذا الحد الذي تشترك فيه جميع النساء من القرشيات وغيرهن. فإن فسرنا الروايتين بهذا التفسير فيعني ذلك دعم القول الرابع، ولكننا نحن فعلا لا نريد أن ندعم القول الرابع، وإن كان بعض المؤيدات تؤيد القول الرابع وأن هذه الروايات الواردة في المقام بيان لحد سن اليأس، والتفصيل بين القرشية وغيرها أيضا ليس تفصيلا تعبديا وإنما هو بيان أمر واقعي في ذاك الزمان. فقد ورد في كتاب مقاتل الطالبيين هذا التعبير أن هند التي هي كانت قرشية عند الحديث في ولادة هند هكذا يقول: ولا تلد لستين إلا قرشية، ولا تلد لستين إلا قرشية، ولخمسين إلا عربية. يعني مزاج القرشيات كان مختلفا عن مزاج غير القرشيات. القرشيات حتى عند بلوغ 60 كان بالإمكان أن إنجابهن، فهذا يشير إلى أمر تكويني واقعي في اختلاف مزاج القرشيات عن غيرهن، وهذا راجع إلى دعم القول الرابع، وسنؤخر هذا البحث إلى نهاية الكلام في هذه المسألة. إذا قلنا بأنه بيان لأمر تكويني، هذا لا يعني التخصيص، بيان لأمر تكويني كان في ذلك الزمان. فلنعد إلى الأقوال الثلاثة الأولى التي هي الأقوال الفقهاء بشكل عام. فإن لم نفسر الصحيحتين بهذا التفسير الذي يرجع إلى القول الرابع، وقلنا باختلاف الصحيحتين، فتسري المعارضة من الصحيحتين إلى مرسلة ابن أبي عمير، يعني يوجد عدة روايات تستقر المعارضة بينها لو لم نقبل هذا التفسير الذي أشرنا إليه من أن هذه الروايات بيان للحد الأدنى والحد الأعلى لسن اليأس، ولا علاقة لهذه الروايات بمسألة كون الدم الذي تراه المرأة حيضا أم لا. إن لم نقبل هذا التفسير فتستقر المعارضة بين هذه الروايات، ولا وجه لما ذكره السيد الخوئي من أنه لا يحتمل أن يسمع صفوان من ابن الحجاج كلا الحديثين وينقل حديث كون حد اليأس 50 سنة للفضل بن شاذان فقط، وينقل حديث بلوغ 60 سنة وأنه سن اليأس لمحمد بن الحسين بن الخطاب. نقول في الجواب: لعله كان لصفوان كتاب فأدرج في كتابه كلا الحديثين، لكن الفقهاء من باب إذا فتخير، كل منهم أخذ بجانب، نحتمل ذلك، تعلموا من الروايات الواردة في الحديثين المتعارضين كما هو رأي المشهور بين الفقهاء، وإن خالف فيه الأعلام المتأخرون مثل السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي فأنكروا القول بالتخيير بين المتعارضين، لكن المشهور كان رأيهم على التخيير، فلعلهم رأوا حديثين متعارضين من ابن الحجاج ينقلهما صفوان في كتابه، لعله كان كذلك. فلا يعلم أن نقل الفضل بن شاذان لأحد الحديثين كان لأجل عدم سماعه للحديث الآخر، لأن نقل الفقهاء في الزمان القديم كان ظاهرا في إفتائهم بالحديث الذي كانوا ينقلونه، كان دأب الفقهاء القدامى بإبراز الفتوى بشكل نقل الحديث، فلعله لهذه النكتة نقل الفضل بن شاذان إحدى الصحيحتين، ونقل محمد بن الحسين بن الخطاب الصحيحة الأخرى. فإذا تستقر المعارضة بين هاتين الصحيحتين وبين مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة البزنطي التي تقول بأن حد سن يأس المرأة بلوغ 50 سنة، تستقر المعارضة بين هذه الروايات، فلا بد من الرجوع إلى العام الفوقاني. ذكرنا أنه إذا كان يمكن حمل ما يدل على أن بلوغ 50 سنة هو حد اليأس على غير القرشية، وحمل ما يدل على أن سن اليأس بلوغ 60 سنة على القرشية لكانت مرسلة ابن أبي عمير شاهدة جمع، ولكن حمل ما يدل على أن حد اليأس بلوغ 60 سنة على خصوص القرشية حمل للمطلق على الفرد النادر، فلا يمكننا الذهاب إليك شاهد جامع، ولأجل ذلك نرى استقرار المعارضة بين هذه الروايات، فيرجع إلى العام الفوقاني، والعام الفوقاني هو عمومات الحيض لا عمومات التكاليف، كما قد يظهر من فتوى السيد الروحاني والسيد الصدر حيث أفتوا بثبوت التكاليف، أو فقل أفتوا بأن المرأة بعد 50 سنة لا تحيض، فإذا رأت دم يثبت في حقها وجوب الصلاة عملا بعمومات التكاليف. نقول كلا، المرجع إطلاقات الحيض، فإن الحيض أمر عرفي قبل الإسلام، ويسألونك عن المحيض، كانوا يسألون عما لا يعرفونه، هذا لا معنى له، كانوا يسألون عن المحيض، الحيض كان أمرا معهودا عندهم، كان أمرا عرفيا ولم يكن محددا بسن خاص. فإذا بعد بلوغ 50 سنة إلى 60 سنة يكون المرجع إطلاقات الحيض الظاهرة في ترتب الأحكام على الحيض العرفي، إلا ما خرج بالدليل ولم يثبت خروج الدم الذي تراه المرأة بعد 50 سنة إلى 60 من عمومات الحيض، فيكون الحق لو لم يتم القول الرابع الذي في قبال الأقوال الثلاثة، فالقول الحق والصحيح هو القول الذي اختاره السيد السيستاني وذكره السيد الخوي في أبحاثه، ولكنه لم يتجرأ أن يفتي به، فقال بأن الصحيح هو أن سن اليأس مطلقا بلوغ 60 سنة عملا بإطلاقات الحيض. وأما إطلاقات التكاليف، أولا قد يناقش فيه بأن إطلاقات التكاليف من الأول كانت مقيدة بقيد لبي متصل في عدم شمول الحائض، ولا أقل من احتمال احتفاف تلك الإطلاقات بارتكاز متشرعي على عدم ثبوت الصلاة والصوم في حق الحائض، فتلك الأدلة كانت منصرفة إما جزما أو احتمالا. وثانيا بعد وجود إطلاقات الحيض فالمرجع هو إطلاق المخصص لا إطلاق العام، إذا كان لدينا مخصص لعمومات التكاليف لإطلاقات التكاليف وكان لهذا المخصص إطلاق كما هو الصحيح، فلا بد أن يرجع إلى هذا الإطلاق. فإذا بين الأقوال الثلاثة يتعين اختيار القول بأن المرأة تحيض إلى 60 سنة قمرية مطلقا سواء القرشية أو غيرها. نعم، لو كان هنا يتم الشهرة التعبدية القدمائية على التفصيل بين القرشية وغيرها لكنا نختار ما ذهب إليه المشهور تعبدا، ولكن بعد الفحص نرى أنه ليس هناك شهرة تعبدية قدمائية، فكيف اعتمد السيد الإمام قدس سره على الشهرة، على دعوى الشهرة، على التفصيل بين القرشية وغيرها؟ فقال في كتاب الطهارة بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة الصدوق الظاهرة في التفصيل بين القرشية وغيرها، قال هذا مع اشتهار الحكم بين الأصحاب قديما وحديثا. وقد نقل الشهرة عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع في التفصيل بين القرشية والنبطية وغيرهما، وادعاها في الروضة، وادعى الشهرة في التفصيل بين القرشية وغيرها صاحب المسالك والجواهر، وعن التبيان والمجمع نسبة ذلك إلى الأصحاب. والشهرة في مثل هذا الحكم التعبدي المخالف للقواعد حجة مستقلة، لو لم نقل بكفاية مرسلتي المفيد والشيخ مع انجبارهما بفتوى الطبقة المتأخرة والمتقدمة. فالسيد الإمام أفتى بأن القرشية والنبطية حيضهما إلى 60 سنة قمرية، وغيرهما تحيض إلى 50 سنة قمرية. ألحق النبطية بالقرشية لأجل رواية في المقنعة حيث قال روية أن القرشية من النساء والنبطية ريان الدم إلى 60 سنة، والنبطية يقال من نبط بين الكوفة والبصرة. فإشلون الشارع ركز على النبطيات؟ القرشيات قد يكون، أما النبطيات كحكم تعبدي أن النبطية التي تعيش كقبيلة ما بين الكوفة والبصرة حيضها إلى 60 سنة قمرية تعبدا، وهذا أيضا من جملة الغرائب. وكيف كان الذي استند إليه السيد الإمام كشهرة قدمائية؟ حينما نراجع فنرى أنه لم يكن هناك شهرة قدمائية تعبدية. في مفتاح الكلام كرامة نقل فتوى الفقهاء، نقل القول بأن سن اليأس 60 سنة مطلقا سواء القرشية أو غيرها، عن كتاب النهاية للشيخ الطوسي. كيف يكون ذلك؟ الشيخ الطوسي شيخ الطائفة يفتي بأن حد اليأس بلوغ 60 سنة في كتاب النهاية والاستبصار والجمل والعقود، وهذا لا تنسلم به الشهرة القدمائية. القول بأن سن اليأس بلوغ 60 سنة خيارة النهاية، وصاحب الشرايع اختلف كلامه في كتاب الطهارة وفي كتاب الطلاق. أفتى في أحدهما بأنه لا فرق بين القرشية وغيرها، وهكذا كلام كثير من الأعلام المتقدمين حينما نرى الشيخ المفيد في بعض كتبه لم يذكر التفصيل بين القرشية وغيرها، في كتاب المقنعة ذكر التفصيل، في كتاب أحكام النساء لم يذكر التفصيل أبدا، في كتاب المقنعة ذكر التفصيل. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والجمل والعقود لم يذكر التفصيل بين القرشية وغيرها، وفي كتاب المبسوط ذكر التفصيل بين القرشية وغيرها. فهذا يشكل شهرة تعبدية قدمائية بحيث لا يمكننا مخالفتها؟ أبدا ليس كذلك. ولأجل ذلك لو غمضنا العين عن القول الرابع الذي هو لعله قول غير معروف جدا، وإن كان يميل إليه بعض المعاصرين، إذا دار الأمر بين الأقوال الثلاثة المطروحة في كلمات الفقهاء فأظهر هو القول بأن بلوغ المرأة سن 60 سنة هو حد يأس المرأة، وما تراه من الدم قبل ذلك إذا كان بصفات الحيض فهو حيض. نعم يوجد التسالم على أنه بعد 60 سنة وصلت المرأة إلى سن اليأس، فقالوا بأن معناه أن ما تراه بعد ذلك من دم ليس بحيض. هذا كله بناء على دوران الأمر بين الأقوال الثلاثة، ولا بد أن نتكلم عن مدى تمامية القول الرابع في الليلة القادمة إن شاء الله.